حياتي
واجعل حياتي جنة مزدانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين، خلقنا موحدين، وإن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نعم، هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه ميزه الله سبحانه وتعالى عن كل الشرائع قبله وعن كل الأديان قبله، ميزه الله سبحانه وتعالى برفع الحرج وباليسر وبالرحمة، وجعل الله سبحانه وتعالى في كل شرائعه العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الدين العظيم الذي بنى كل ميادين الحياة على قواعد راسخة، هذه القواعد استقاها علماؤنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما أخذنا هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فوضعنا قواعد الشريعة الإسلامية في الاقتصاد، ينجح الاقتصاد. إذا ما وضعنا هذه القواعد في الكتاب والسنة في الاجتماع، كنا خير على خير حال في أمورنا الاجتماعية. إذا ما أخذناه في التربية، إذا ما أخذناه في الأخلاق، إذا ما أخذناه في كل ميادين الحياة، وجدنا الرفعة والعزة، لأن القواعد وهذه القوانين إنما هي قواعد رسخها رب العالمين، وضعها سيد النبيين عليه الصلاة والسلام. صارت الأمة على هذه القواعد فترة من الزمن، وحينما يسيرون على هذه القواعد نرى قوتهم وعزتهم وسيادتهم وتقدمهم وتحضرهم إلى غير ذلك من الأشياء التي نريدها جميعا في هذه الأزمة. وحينما تبتعد الأمة عن هذه القواعد وهذه القوانين التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى، نجد الخيبة ونجد الخسارة، نجد العيشة الضنك، كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الأمة العظيمة لها أعداء، أعداؤها طارة يغزونهم بالسلاح، طارة يغزونهم بالعدد والعتاد، لكن من أخطر ما يحاربون به أنهم غزوا أفكار الأمة، غزوا عقول الأمة بأفكار هدامة، بأفكار منحرفة. المهم أن تبعدك عن الدين، المهم أن تبعدك عن الصواب. هذه الأفكار، تكلمت في الحلقات الماضية عن العلمانية، عن الليبرالية، عن الديمقراطية، طرفا من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية، والله ثم والله ليست هذه المناهج هي التي ستنهض الشعوب. نعم، حينما نرى هذه المناهج نرى فيها بعض المحاسن كما أننا نرى فيها المساوئ. هذه المحاسن لم تكن بعيدة عن الإسلام العظيم، بل إن محاسن كل منهج من هذه المناهج موجود في دين الله سبحانه وتعالى، وإن مساوئ كل منهج من هذه المناهج الإسلام منها بريء. الشيوعية منهج، الرأسمالية الطاغية منهج، الاشتراكية منهج، زي الديمقراطية والليبرالية والعلمانية مناهج. مناهج العجيب يا إخواني أن نجد هذه المناهج أول من قام بها قوم ليسوا بمسلمين، ومنهم مثلا الشيوعية كفكر،
أريد أن أتناول طرفا من فكر الشيوعية، لأنني فزعت بالفعل حينما رأيت على شاشات الإعلام وعلى صفحات الجرائد علم الشيوعية من جديد في ميدان التحرير. أتدرون إخواني ما الشيوعية؟ هل تعلمي أختاه ما هي الشيوعية حينما يرفع علمها من جديد على أرض مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا نفتح هذه الصفحات، صفحات مع الشيوعية. خطر الشيوعية، خطر هذه الأفكار. والله العظيم، والله العظيم، لو رتبنا أفكارنا وأصبحنا أصحاب منهج سوي معتدل وسطي، انظروا لأفعالنا، انظروا لتقدمنا، انظروا كيف سيتكلم العالم كله عنا. لكننا للأسف نغزى بهذا الفكر، ونغزى بهذا المنهج، نغزى بهذا المبدأ، ونغزى بذاك المبدأ. الشيوعية كفكر وضعها، شجعها اليهود، شجعها اليهود لا من أجلها، وإلا اليهود ليسوا على الشيوعية. لماذا شجعها اليهود؟ شجعها اليهود لأنهم علموا أنها ستهدم الآخرين، أنها ستخرب بلاد الآخرين، أنها ستبعدهم عن المنهج الذي يدينون به لرب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نفتح هذه الصفحة. ما الشيوعية؟ الشيوعية منهج فكري، الشيوعية منهج فكري اقتصادي يهودي إباحي، قام به أول من قام كارل ماركس. تقوم الشيوعية على أسس سأتكلم عنها، عن تقوم على الإلحاد، إنكار وجود رب العالمين، وإنكار كل الغيبيات، لأن الشيوعية كمنهج يحارب الدين، يحارب كل دين، معذرة، يحارب كل دين إلا دين اليهودية، بحجة أن اليهود أصحاب حقوق، وأن اليهود مظلومون، ولن يسترد اليهود حقوقهم، ولن يرفعوا الظلم عنهم إلا بدينهم وبمعتقدهم. لذا فالشيوعية تحارب كل الأديان عدا الدين اليهودي. وفي الحقيقة ليست لأن اليهود أصحاب حقوق، إنما لأنها خرجت بفكرة يهودية ابتداء. فكارل ماركس هذا يهودي الأصل، ألماني، أيوة يهودي. الشيوعية فكر، منهج فكري اقتصادي يهودي إباحي، يقوم على الإلحاد وإلغاء الملكية الفردية. إلغاء الملكية الفردية، كل حاجة نحن نتشارك فيها. سبحان الله، البيت نتشارك فيه، مالك نتشارك فيه، طعامك نتشارك فيه، بعض الفقراء والمظلومين والطبقة الكادحة تقول هذا شيء جميل. هناك من يعيش في الطغيان المادي، عنده كذا وكذا من الأموال، من المليارات، من الذهب، عنده كذا، ولا يشعر بمن تحته، ولا يشعر بالفقراء. نعم، بهذه الفكرة بدأ يجذب الناس، بدأ يجذب بعض الناس إليه، خصوصا هذه الطبقة. والإسلام يا أخواني، حينما تقوم الشيوعية بمنهجها الاشتراكي على هذا، نحن شركاء في كل شيء، لمصلحة الفقراء، لمصلحة الكادحين، لمصلحة هذه الطبقة، فإنها أيضا تدعو إلى البطالة. ليه؟ أنا لا أعمل وأنت تعمل، وسنتشارك معك أموال، هنتشارك، سأشترك معك، معك أرض، معك أي شيء، هتشارك معك. فالذي يعمل يعمل، والذي عنده الأموال يوزعها، واللي ما عندوش الأموال يشتغل ليه ويعمل ليه؟ ما يركن لأصحاب الأموال ويأخذ منهم ويشاركهم. تقول لي يعني لا مراعاة للفقراء؟
لا مراعاة لهذه الطبقة. من قال هذا؟ ألم يقل ربي في القرآن الكريم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ ألم يجعل رب العالمين أبوابا للزكاة وأبوابا للصدقة؟ وأول من نخرج له الزكاة ونتصدق عليه هؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين زي الرأسمالية. لا، الرأسمالية تنظر للملكية الفردية بس، لا تنظر للفقراء. يعني ننظر لهذا ولا؟ يا إخواني، في ملكية خاصة وفي ملكية عامة، في مصلحة عامة وفي مصلحة خاصة. الرأسمالية تراعي الفردية فقط ولا تراعي الكادحين ولا الفقراء. الاشتراكية تراعي الجميع وتنسى الملكية الفردية. أما الإسلام حفظ الملكية الفردية وحفظ الملكية العامة أو التداول العام للأموال. ألم نقرأ في القرآن الكريم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يتداول المال بين الأغنياء منكم فقط دون الفقراء، إنما أراد الله أن يتداول هذا بين الأغنياء والفقراء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلاء؟ وألم يجعل القرآن العظيم ملكية فردية؟ قال وفي أموالهم، يبقى اسمه مالي مش مال الناس، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الإسلام العظيم أخذ محاسن الرأسمالية وترك مساوئها، أخذ محاسن الاشتراكية وترك مساوئها. إذن لماذا ننظر بعين واحدة للأمور دون الأعين الأخرى؟ لا أريد أن أفرق، إنما الشيوعية كما ذكرت منهج فكري يهودي اقتصادي إباحي يقوم على الإلحاد وإلغاء الملكية الفردية وإلغاء التوارث. خدوا بالكم، وإلغاء التوارث قام به وأسسه كارل ماركس. كارل ماركس هذا كان يهوديا فقيرا معدما. إن قرأت سيرته وترجمته لا تكاد تجد يعني ميزة فيه. من ناحية الدراسة كان فاشلا في الدراسة. أنا لا أتعجب، كل هؤلاء العقلاء الذين يناصرون الشيوعية ويقولون نؤمن بثلاثة، أول من يؤمنون به ماركس، كارل ماركس. بتعجب، ألم تقرأوا ترجمة هذا الرجل وتعرفوا سيرة هذا الرجل الذي تجعلونه قائدا لكم؟ أما نحن فنجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائدنا، هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. هم يجعلون كارل ماركس كان فقيرا معدوما، كان بيغيب كثيرا من الدراسة، لم يكن متفوقا دراسيا، بل كان كسولا وعاجزا خاملا، حتى لم يحظى باحترام الآخرين له. بعض من أراد أن يترجم لكارل ماركس أحيانا يكذب فيقدس ويحكي أشياء كذبا ليست في ترجمته أصلا ولم تحدث في حياته. وأما الذين صدقوا في ترجمة كارل ماركس من أتباع الشيوعية حكوا قصته وحكوا أخطاءه، لكن في كل خطأ يبررون ويقولون فرق بين شخصية الرجل وفرق بين منهج الرجل. يعني لا تنظروا لشخصية الرجل ولا تنظروا لطبيعة الرجل ولا تصرفات الرجل الفردية، إنما انظروا إلى فكر الرجل ومنهج الرجل. كيف نفصل؟ إن كان هذا الرجل نجح بالفعل وأتى بفكر يسعد البشرية، يعني الناس كانوا يظنون أن الشيوعية سيستغنون بها عن كل شيء وأنها هي سبب سعادتهم، خصوصا وأنتم تعلمون إخواني وأخواتي أن كل منهج من هذه المناهج يرفع شعارات تجذب الناس. يعني حينما يرفع شعارا الشيوعية بترفع إيه؟ شعارا، ما برضو بترفع الحرية، الديمقراطية ترفع الحرية والليبرالية ترفع الحرية والعلمانية ترفع الحرية والشيوعية ترفع الحرية، لكن حرية بأنه معنى؟ ما في في الإسلام حرية، في الإسلام حرية، لكن حرية بأنه معنى؟ هل الحرية تتمثل في الفساد الأخلاقي؟ هل الحرية تتمثل في التجرع على دين الله؟ هل الحرية تتمثل في التطاول على الآخرين؟ ما هي الحرية؟ هل الحرية أن لا أكون ذليلا للدنيا وأن لا أكون ذليلا للهوى وأن لا أكون ذليلا لشخص من الأشخاص؟ ما معنى كلمة حرية؟ رفعت الشيوعية شعارات
الأخ الإخاء، عايزين نبقى كلنا إخوة. جميل جدا. منين؟ أنا بتعجب والله العظيم، بتعجب ليه؟ عشان أنتم تعلمون أن الاتحاد السوفيتي ماذا صنع في العالم. تعلمون مش الاتحاد السوفيتي، روسيا التي كانت تقول بالإخاء وتقول بمنهج الشيوعية، روسيا هذه كم صنعت من المجازر، مجازر، كم قتلوا من البشر وكم سفكوا دماء البشر. أي إخاء كانت ترفع شعارا حلوة، أو الشعارات الخلابة لهذه المناهج المنحرفة، المناهج الهدامة التي ما اغتر بها إلا من لم يعرف حقيقة دينه، إلا ما اغتر بها إلا من قصر في فهم دينه. لكن من فهم دينه فهما صحيحا نظر لكل هذه الأفكار على أنها لا يمكن أبدا أن ترتقي لتكون منهجا للحياة لتسعد البشرية، لا يمكن أبدا أن تساوي منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. بتعجب، رفعت الشيوعية شعارات إخاء، مساواة، حرية، هنسعد البشرية وهيغنوا البشرية. كل هذه الكلمات كانت شعارات، كانت شعارات. بدأت المسألة مع الشيوعية فكرة، الفكرة دي اتحولت لتطبيق. وأنا بتعجب من أول ما هي فكرة ظل اليهود هلات الإعلام بقى. الإعلام ده في منتهى الخطورة. جهاز الإعلام أعتبره كشخصي، رأيي الشخصي أعتبره سلاحا أقوى من النووي، جهاز الإعلام. لأن جهاز الإعلام يخرب بلدا ويصلح بلدا ويبني بلدا ويهدم بلدا. جهاز الإعلام يشكل عقولا ويشكل سياسات الناس، يشكل أفكار الناس. الناس الآن تستقي أفكارها ومناهجها ممن يسمعون له، وأي إنسان يريد أن يطرح فكرة من الأفكار أو شيئا من الأشياء لابد أن يزينه. لكن لو أنا رجل عندي قواعد، منهج، مبدأ معين، أي كلمة أسمعها، أي كلمة أقرأها أقيسها على هذه المبادئ، أقيسها على هذا الميزان، على الميزان الرباني الذي جعله الله سبحانه وتعالى، لا سأعرف من يتكلم بالحق من يرفض الحق. شوفوا الحملات المصعورة على الدعاة والمشايخ، الحملات المصعورة على السلفيين، على الإسلاميين، حملات مصعورة بتلبسات وافتراءات ولا حرج، والله العظيم لا حرج أن يأتوا بشخص ومع لحية. ليس معنى ذلك أن هؤلاء الناس معصومة، لا، أنا معرض للخطأ وغير معرض للخطأ، لكن أخطاؤنا لا يتحملها منهج الإسلام، لا يتحملها الدين. لكن نحن لا ننصف، جهاز الإعلام لا ينصف، إنما يريد أن يوجه دفة معينة. والله العظيم لا، ما تتعجبش إن ممكن يقول لك شوية التلوث اللي موجود في نهر النيل إيه؟ عملته السلفيين، والتلوث البيئي عمله السلفيين، والشوارع عمله توقع كده، توقع أي حاجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيفصل الله. لازم يبقى في اختبارات، لازم يبقى في كلام، ونرى من الذي سيتثبت، ومن الذي سيتبين، من الذي سيعرف الطريق الصحيح، ومن الذي سيعرف غيره. قامت فكرة، اليهود ظلوا يزينون كارل ماركس سبحان الله ويعظمونه ويرفعونه، ما لغاية ما بهروا العالم به. ما هو جهاز الإعلام ممكن يشتغل لك على رجل ينزل الأرض، فلان 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 فلان، ما لغاية ما الناس تكره فلانا، وممكن يرفع لك واحد إلى السماء، فلان 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 فلان، ما لغاية ما كل الناس تتكلم عنه. بجهاز الإعلام، جهاز الإعلام، جهاز الإعلام عمل كده مع كارل ماركس، فضل هالات تقديس وتعظيم ويتكلم برأي فيسددون رأيه مع أنهم غير مقتنعين به. إنما لماذا يفعلون هذا يا إخواني؟ أعداؤنا أحيانا يشجعون المناهج الباطلة لأهداف. البهائية منهج باطل، أفتت لجنة البحوث الإسلامية أفتى الأزهر بأن البهائية رد عن الإسلام، إن القديانية رد عن الإسلام، دي فتاوى الأزهر. ردة عن الإسلام. أمريكا بتشجع البهائية وتشجع القديانية. طب ما علاقة أمريكا بالبهائية وما علاقة أمريكا بالقديانية؟ ما علاقتها بهذا؟ اليهود كذا، اليهود ظلوا يعظمون في كارل ماركس، يرفعون يقدسون، وبدأ الرجل ينفخ، بدأ هذا الرجل يجعل مبادئ وقواعد. هذه المبادئ والقواعد بناها على المادة. المادة كل شيء، المادة هي كل شيء. بل قال بأن كل الديانات وكل العقائد، كل الأديان وكل العقائد إنما تشكل عن طريق ضرورة الحاجيات الاقتصادية، الظروف الاقتصادية. يعني الظروف الاقتصادية في المجتمع هي التي تتسبب في تشكيل أديان الناس وعقائد الناس. كأنه بيرجع كل حاجة للمادة. الإشكال في فكر الشيوعية أنه لم يتحول إلى فكر وتطبيق فقط، بل تحول إلى واقع ودولة، دولة تناصره. خرج بقت في دولة بتنصره، دولة بتلزم الأفراد به، بتلزم الأفراد به هذه المبادئ وهذه الأشياء، يلزم الأفراد بها، يتحاكمون إليها، يخضعون لها. فكر طلع وأخضع الناس له، فأصبحت الشيوعية ليست فكرا فقط، ليست مذهبا فقط، إنما أصبحت الشيوعية دولة. ما هو الشيوعية مش الصين شيوعية، وروسيا شيوعية على الاتحاد السوفيتي قبل ما يتفكك، والصين، وشوف كانت الشيوعية دخلت، الشيوعية دخلت إلى بلاد كثيرة، دخلت المجر، دخلت بلغاريا، دخلت إلى بولندا، دخلت إلى ألمانيا الشرقية، دخلت إلى دول كثيرة، وأسس لها أحزاب في معظم الدول العربية. أسس لها الشيوعية، أسس لها أحزاب في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي الجزائر وفي اليمن. الفكر انتشر وأسس أحزابا في دول وصارت بعض الدول عليه. أنا بتعجب قبل ما أشرح أفكار الشيوعية ومبادئ الشيوعية ونناقش أفكار الشيوعية ومبادئ الشيوعية، عايز أتكلم على شيء مهم قوي. على فكرة هم يقولون، عشان تعرف بس شعار الشيوعية، يقولون نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة. هم بيؤمنوا بثلاثة ويكفرون بثلاثة. بيؤمنوا بمين؟ كارل ماركس يؤمنون به، لينين يؤمنون به، ستالين يؤمنون به. يبقى بيؤمنوا برموزهم الثلاثة. طيب بيكفرون، يكفرون بيؤمنون بالأفراد دي، وبيكفروا بإيه؟ يكفرون بالله. استغفر الله استغفر الله، والله العظيم بيقولوا كده. ما تقرأ أي كتاب نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة، أول من يكفرون به هو من؟ الله. يقولون نكفر بالله وبالدين وبالملكية الفردية. هم بيكفروا بثلاثة، يكفروا بالله ويكفروا بالدين ويكفروا بالملكية الفردية. قبل برضو ما اتكلم على مبادئ وأفكار الشيوعية والكلام ده، قام كارل ماركس ده بثورة عارمة، وكانت الثورة دي سنة 1848، وساعده زميله انجلز فيها. لكن حتى مع قيام هذه الثورة وثورة الشيوعية، وأراد أن ينشر فكره هذا الذي يقوم كما ذكرت لكم على الإلحاد وعلى إلغاء الملكية الخاصة وعلى إلغاء التوارث، ويكفرون بكل الأديان. طبعا كما ذكرت لكم أعاد اليهود حتى يسترد اليهود حقوقهم كما يزعمون، وعندهم الإباحية وعندهم أشياء كثيرة جدا. قبل لما قامت الثورة دي وقام كارل ماركس، ما زالت الشيوعية عبارة عن إيه؟ عن فكرة نظرية، منهج نظري. لكن في الثورة الذي قام بها لينين الرجل الثاني، أول مقام سنة 1917، كانت هي دي الكبيرة بقى، دي اللي تحولت منها لدولة،
يعني أصبحت من نظرية، من فكر، مذهب بيطبقه، أمور نظرية، عشان تبقى على أرض الواقع بقى 1917 لما قام لينين بثورة أيضا لهذه الشيعة الشيوعية. أنا بتعجب الشيوعية بتقول بالإخاء، بتقول بالإخاء، وبالرغم من أنها تقول بالإخاء، أنا عايز أعرف دولتين كل دولة منهم تدين بالشيوعية هي على إخاء كامل وتام مع التانية. يعني الصين شيوعية وروسيا شيوعية، إيه العلاقة اللي ما بينهم؟ مش ممكن. فين الإخاء اللي هما بيقولوا في منهجهم؟ حديد ونار. الشيوعية دخلت المجر إزاي؟ باحتلال. بلغاريا إزاي؟ دخلت لغاية تشيكوسلوفاكيا إزاي؟ دخلت لألبانيا إزاي؟ دخلت لبولندا إزاي؟ سبحان الله، لما تيجي تراجع التاريخ تجد ان هذا الفكر المنحرف، هذا الفكر الهدام، ما دخل الى دولة الا عن طريق احتلال. انت بتقول بالاخاء وبتقول بالمساواة وتقول بالحرية، وداخل تحتل وتغتصب وتسفك دماء ومجازر وانهار دماء. فين اين منهجك واين فكرك؟ الفكر ده لما خرج، سواء الفكر العلماني، الفكر الليبرالي، الفكر الشيوعي اللي أنا بتكلم عليه، الأفكار دي بتنبذ الدين، بتنبذ الدين. لما تيجي تراجع التاريخ، لماذا كل هذه الأفكار تنبذ الدين؟ ليه يجتمعون على كده؟ يعني الشيوعية لما خرجت أو العلمانية لما خرجت، خرجت إزاي؟ وإيه اللي خلاهم نبذوا الدين بهذه الطريقة؟ لو إن إحنا رجعنا لكتب التاريخ وقرأنا تاريخ أوروبا اللي هم بيسموه في الفترة التي قالوا عنها بتاريخ أوروبا العصور الوسطى المظلمة، سموها بالعصور الوسطى المظلمة. عارفين ليه نبذوا الدين؟ نبذوا الدين بسبب تصرفات رجال الدين، ونحن لا نحب أن نقول كلمة رجال الدين، لأن كل واحد فينا هو رجل دين، له دين. إنه ممكن نقول علماء الدين، علماء الشريعة أو نحو ذلك، لكن هكذا يعبرون في كتب التاريخ ويقولون في كتب التاريخ. كان من أهم الأسباب لخروج الشيوعية، من أهم الأسباب لخروج العلمانية، من أهم الأسباب إن الأفكار المنحرفة الهدامة اللي خضع لها كثير من البشر، بل كثير من الدول، وأصبحوا ينددون بها ويبعدون الدين ويفصلون الدين عن حياتهم. الشيوعية برضو فصل الدين، ما فيش دين عندهم، هذا كان بيكفروا بربنا، يقولوا ما فيش ربنا، ولا يؤمنون لا بآخرة ولا بغيب ولا الكلام ده خالص. والمادة عندهم المادة يقدسونها بطريقة في منتهى العجب، وأنا هشرح ما معنى كلمة المادية عند الشيوعية، ما معنى الجدلية عند الشيوعية، ما معنى التطور عند الشيوعية، لأنهم لهم فكرة في الكلام ده. لأن المادية الأشياء اللي تشاهد وتعرف بالحواس، بالحواس عندهم، وينسبون لها كل شيء، بينسبوا لها كل شيء. يعني تخيل مثلا المادية عندهم ستعني أن الخالق لم يوجد شيئا. فين الخالق؟ أنا مش شايفه، استغفر الله العظيم. هو عنده الأمور التي يراها بالحواس. قبل ما اتكلم على المادية والجدلية والكلام ده، ليه خرج هذا الفكر شيوعي علماني؟ ليه نبذوا الدين بهذه الطريقة؟ لما نيجي نقرأ في تاريخ أوروبا، تاريخ العصور الوسطى لأوروبا اللي سموها العصور المظلمة، كان في طغيان كنسي. أيوة، كان في طغيان كنسي. وتقرأ كانت الكنيسة كانت بتعمل معهم إيه، كيف كانت تخضعهم. وعلى فكرة كارل ماركس، أنت قلت لي يهودي، قلت لك يهودي من حيث الأصل، عشان أبوه وأمه انتقلوا من اليهودية إلى النصرانية، كما في ترجمتهم انتقلوا من اليهودية للنصرانية عشان المعيشة. يعني مش اقتناع بفكر ولا بدين ولا بمنهج، إنما علشان الماديات وأمور المعيشة. الذي أريد أن أقوله، كارل ماركس كان فقيرا معدوما، لا حرج أنه هيطغى على الأغنياء ويكره الأغنياء ويحقد عليهم، ولذلك كان هذا الرجل يكره البشر، بيكره البشر عياذا بالله، وكان فيه حقد وكراهية كما في سيرته عجيبة جدا جدا جدا. كان فيه اللي خلاهم نبذوا الدين خالص بهذا الشكل، كان فيه طغيان كنسي في هذا التوقيت. طغيان الكنسي ده كان في أوروبا في العصور الوسطى المظلمة، كان بيتبرور في صور معينة. أيوة نعم، في كتب التاريخ في زيادات وكذب وافتراءات، بعض الافتراءات على الكنيسة، لأن كان في أسباب أخرى. يعني ليه؟ لأن كان في الغرب آنذاك الرأسمالية طاغية جدا، الغني غني والفقير فقير، الطبق اللي فوق فوق والطبق اللي تحت تحت، لدرجة أن كارل ماركس ده كان من ضمن سيراته كان بيحب فتاة، وبعدين هي دخلت النادي والنادي ده كان للأغنياء بس، وبعدين قام واحد من الأغنياء المهم وضربه، أمور كده خليته حقد وكره الأغنياء ونبذ الدين. عجيبة يعني، أمور نفسية تجمعت مع هذا الرجل. ففي الشيوعية ظهرت بسبب أشياء كتيرة، فهي مش بسبب الطغيان الكنسي، لا في حاجات تانية، لكن الطغيان الكنسي كان سببا في أن هؤلاء الناس في أوروبا تنبذ الدين وتريد أن تبعد الدين عن كل مجالات الحياة. ليه بقى؟ الكلام ده مش موجود كمنهج إسلامي. في ناس تغط، ممكن الناس في دينها تتصرف تصرفا خطأ. كان يا اخواني الصور الموجودة في اوروبا في الطغيان الكنسي كان في تحليل وتحريم لما يشاؤون. يعني احنا مثلا لما بنيجي نقول تحليل وتحريم، بنقول التحليل والتحريم حق لله. يعني ايه التحليل والتحريم حق لله؟ يعني انا ان دخلت الى بيتك لا استطيع ان اجلس في اي مكان الا اذا اذنت انت لي، احللت لي هذا المكان. ده ليه؟ لان ده حاجتك ملكك انت، لما تكون مالك لاي شيء يبقى انت اللي تصرف بيه. مالك الكوبايه دي، طالما انت بتملك هذه الكوبايه يبقى انا ما اقدرش اخذ هذا الاناء الا من بعد اذنك. انت اللي تحله ليا ان انا اخده، وانت اللي تمنعني ان انا اخده، لانه هو ملكك. كذلك رب العالمين، الكون كون الله وما فيه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. عشان انسان ياتي ويقول الماء حلال والخمر حرام، مش من عندك. ليه؟ لأنك مش أنت مالك الماء ولا أنت مالك الخمر، إنما الذي يملك هذا الكون وخلق هذا الكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي يحل ويحرم. نحن نعتقد هذا، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لكن تيجي بقى التحليل والتحريم لما كان يبقى موجود في الكنيسة قدام الناس، شيء يقولون عليه حلال بعد فترة حرام، حرام وبعد فترة حلال، اضطرب الناس. تحليل حق تحليل وحق تحريم، لا، وصلت إلى حق إلى ما هو أشد، إلى نسخ وإضافة وإنقاص، وليس لك أن تبدي رأيا ولا أن تعترض، وإلا ستخضع لعقوبات قاسية. مين اللي بيتحكم في رقاب الناس؟ كان في الفترة قبل نبذ الدين وقبل خروج الشيوعية والعلمانية والأفكار دي، كان اللي بيتحكم في الناس علماء الدين الأوروبي آنذاك. كان يبقى فيه ملك، الملك ده طاغية بيفرض إطاوات على الناس، بيظلم الناس، رشاوي، استغفر الله، ضرائب يأخذها من الناس، يرجعوا لعلماء الدين يجعلون هالات من التقديس على هؤلاء الناس. الملوك دي كانت ممكن تسفك دماء، أم تحرق بعض الناس في ميادين عامة، تسجن بعض الناس، وهؤلاء علماء الدين دول كانوا يجعلون هالات تقديس عليهم. فرأت الناس أن الدين لم يأتي لها بحق، الدين لم يدافع عن بريء، الدين لم ينصر مظلوما، الدين حاب الظالمين. رأوا هذا، بل رأوا من علماء الدين أنهم يحلون ويحرمون ما يشاءون، يضيفون وينقصون وينسخون، وليس لنا أن نبدي رأيا ولا أن نعترض. الصورة الثانية من صور الطغيان الكنسي في الفترة دي في أوروبا كان بيتمثل في شيء عجيب جدا، ما يسمى بصكوك الغفران. صكوك الغفران أو حق الغفران يعني تأخذ صكا مختوما ومنضيا عليه بأنه غفر لك ما تقدم من ذنبك. لا، وفي صكوك لغفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب. أعجب حاجة قرأتها إن كانت أحيانا تباع هذه الصكوك في المزادات العلنية. يعني يا جماعة تخيل إن الناس في أوروبا رأت إن بتوع الدين بيعملوا كده عشان تعرف لماذا نبذوا الدين، لأن بعض الناس جاي الآن يطبقوا على منهج الإسلام، وهذا غلط عظيم وتقصير في 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 علمك ومعرفتك لمنهج الإسلام. كان يتعرض الصك في المزاد العلني، هذا صك من أخذه أو من اشتراه غفر له ما تقدم من ذنبه، من يشتري من يزيد، فلان يقول بكذا، من يزيد من يزيد، رسل المزاد عليك. معنا صك آخر، هذا من اشتراه يغفر له ما تقدم وما تأخر. يعني اعمل بقى اللي بعديها اللي انت عايزه، انت خلاص معك صك مغفور لك ما تقدم وما تأخر من الذنوب. تخيل المسألة وصلت لهذا، بل مش وصلت لغفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب وفقط. قرأت في هذا في تاريخ العصور الوسطى لأوروبا والطغيان الكنسي فيها، وصل إلى أنهم يبيعون صكوك الجنة. اللي عايز 200 متر في الجنة، واللي عايز 100 متر في الجنة، واللي عايز فدان، ويبيعوله ويكتبوا له صك لك فدان في الجنة، الناحية الشرقية، الناحية الغربية، الناحية الجنوبية. ومن أعجب ما قرأت، جاء رجل إليهم وقال لهم أريد أن أشتري النار. الله العظيم دي ما نكتة يا إخواني وأخواتي، ارجع وقرأ في كتب التاريخ لتعلم لماذا كيف خرجت هذه الأفكار التي نبذت الدين كفكر الشيوعية أو فكر العلمانية. من أهم الأسباب لخروج هذه الأفكار التي فصلت الدين عن مجالات الحياة كان الطغيان الكنسي، وكان في غياب الدعوة الإسلامية وخواء الأمور الروحية وطغيان الرأسمالية، أسباب كثيرة لعلها تأتي معي إن قدر الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة الطغيان الكنسي وصلت إن واحد جاي يقول بيقول النار، فقالوا لماذا تشتري النار؟ قال أنا أريد أن أشتريها، أن أشتريها، وكتبوا له صكا بالنار وختموا له مضور. خد بكذا. هذا الرجل أعلن على وسائل الإعلام التي كانت متاحة آنذاك أنني اشتريت النار واطمئنوا أنني لن أدخل أحدا فيها. تسبب ذلك لركود صكوك الجنة، بقت صكوك الجنة الموجودة ما بتتباعش، ركضت خلاص. فقالوا له انت تسببت في ركود صكوك الجنة. قال تشتروا مني الصك بتاع النار تاني وبكام؟ يا الله، وصل التحليل وتحريم وإضافة ونسخ وزيادة وإنقاص وغفران لما تقدم من الذنوب وغفران ما تقدم وما تأخر، وبيع جنة ونار وتقسيمة للجنة. وصلت المسألة إلى ما هو أكبر، وصلت المسألة إلى ما هو أكبر. كان في حق آنذاك في أوروبا اسمه حق التحلة، تقريبا حق التحلة، حق التبرئة. حق التحلة ده معناه ايه؟ ان الكنيسة ان تحل ما تشاء من المحرمات لمصلحة، يعني لها ان حتى لو حاجة عندك محرمة لها ان تحله لمصلحة. وكان من اصعب الاشياء الموجودة انذاك حق يسمى بحق الحرمان. يعني لو حكموا عليك بحرمان مثلا من شيء، تحرم أن يباع لك، أن يشترى لك، أن توظف، أن تعمل، أن يتعامل أحد معك، تدمير. كل هذا في أيديهم. فماذا ذاقت أوروبا بسبب الدين الذي كان عندهم، أم بسبب علماء الدين الذين كانوا عندهم آنذاك الذين أذقوهم ويلات، جعلوا هؤلاء ينبذون الدين، ينبذون الدين. كان خاضع لهم ما يسمى بمحاكم التفتيش آنذاك، في حاجة اسمها محاكم التفتيش كانت خاضعة لهم. ايه اللي في محاكم التفتيش ده؟ دي أذكرها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
بقيك الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. بس هستأذن حضرتك تدعي الأخت أم فاطمة لأنها مريضة جدا ونسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقمها.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.
ربنا يبارك فيك. وأستأذن حضرتك بالاتصال بحضرتك بعد الحلقة مباشرة.
إن شاء الله.
على القناة. بارك الله فيك.
بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلت المسألة لمحاكم تفتيش. محاكم التفتيش هذه كان فيها آلات لتكسير العظام ولتعذيب الناس من يخالف. والله العظيم ليس ادعاء، واقرأوا في كتب التاريخ أن بعض الناس من يخالف هذه التعاليم وهذا الكلام الذي يذكرونه يدخلونه في هذه في بعض هذه الآلات إنسانا آدميا يخرج من الناحية الثانية يخرج لحما مفروما. المسألة كانت صعبة، المسألة كانت صعبة جدا جدا. برضو كانوا يرفضون العلم، يعني أحيانا إذا اخترع الإنسان شيئا من الأشياء بعض المخترعات كان يجد المخترع بدلا من أن يكرم يجد نفسه قد قبض عليه وجرجر إلى المحكمة، ويجد نفسه بيتهم بتهمة أنه زنديق أو كافر ويحكمون عليه. يعني رئيس بلدية ألمانيا في هذا التوقيت، رئيس بلدية ألمانيا صنع مصباحا بيضيء عن طريق الغاز، لما صنع مصباحا يضيء عن طريق الغاز وجد نفسه مجرجرا إلى محكمة واتهم بالزندقة والكفر وأوذي إذان شديدا بل عدموه. إيه السبب؟ السبب أنه صنع هذا المصباح. قالوا له إن الله جعل الليل ظلاما وجعل النهار ضياء، فأنت أيها الكافر تصنع مصباحا لتحول الظلام إلى نهار أو إلى نور؟ الله يريده ظلاما وأنت تجعله نورا؟ لذلك أنتوا لو تتذكروا معي لما قامت ثورة فرنسا، ما هي أول ما قامت في فرنسا، حينما قامت ثورة فرنسا تحولت هذه الثورة ثورة فرنسا من ثورة على الأفراد الظالمين المستبدين لثورة على الدين نفسه، أصبحت الثورة على الدين نفسه. وساعدهم على ذلك أشياء، يعني ساعدهم على ذلك قوانين نيوتن، إن هتفسر كل بقى أي شيء موجود أي حركة أو ظاهرة من الظواهر التي تحدث في الكون يفسره هو تفسيرا ميكانيكيا، المهم نبعد عن ربط الكون بالله. برضو نظرية تشارلز داروين التي يقال عنها نظرية داروين التي منتهى الإلحاد، كلام طويل جدا في أسباب جعلت الأفكار دي أول ما تخرج حينما تؤسس أشياء تنبذ الدين وترفض الدين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شهداء.
الله يكرمك.
جزاك الله خيرا وصلى الله كل أمة.
وإياك الله يكرمك.
وجعلنا الله زين حسناتك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك إن شاء الله.
الله يكرمك. الله يكرمك.
رعاية الله.
الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. من ضمن الأسباب التي بسببها قامت الشيوعية الرأسمالية الظالمة، النظام الرأسمالي الظالم الغربي، هم أرادوا الإصلاح بقى. لما خرجت الشيوعية أرادت إصلاحا، إصلاحا ليه؟ لأن النظام اللي كان موجود النظام الرأسمالي المستبد طبق فوق وطبق تحت، وخرجوا بردة فعل. والله العظيم يا خاني لما خرجت برضو الخوارج اللي بيكفروا المسلمين بالكبيرة ونحو ذلك، لما خرجت الخوارج خرج من عباءة الخوارج المرجئة، يعني فرقة تكون عندها إفراط والتانية تفريط، واحدة غلو والتانية جفاء، ودايما المنهج منهج وسط وسط، لا غلو ولا جفاء لا إفراط ولا تفريط. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير والله الحمد لله.
أريد أن أسأل شيء على
اتفضل. الله يكرمك.
السلام عليكم.
نعم.
بس كان في وحدة دي جي. أنا بعمل في وحدة دي جي.
صاحب وحدة دي جي؟
آه.
نعم.
فبشتغل بالأغاني المحرمة.
أنت الوحدة دي جي دي. وحدة دي جي دي مش أنت بتأجرها؟
أنا بشتغل في وحدة صوت أفراح حفلات يعني.
مش انت انت صاحبها؟
ايوه انا صاحبها.
بتأجرها صح؟
بأجرها وانا العامل عليها.
يعني انت بتأجرها وانت العامل عليها؟
ايوه.
ان كنت بتأجرها وعامل عليها فيما يباح من بعض ندوات ولو كانت الندوات النافعة حتى في الامور العلمية مفيش مشكلة، اما ان انت تجيبها لما يحرم في شريعة الاسلام من غناء محرم أو إظهار عورات ورقصات ونحو ذلك يبقى لا يجوز لك، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أرجع للكلام، يبقى تسبب أيضا في ظهور فكر الشيوعية الرأسمالية الظالمة الغربية الظالمة آنذاك. لذلك يا إخواني أنا ذكرت أن الإفراط يطلع تفريط، الغلو يطلع جفاء، ومنهجنا دائما وسط باعتدال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. السبب الثالث الذي تسبب في بروز فكر الشيوعية التقصير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، في تقصير شديد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس بيشرب مخدرات، يعني ممن ينتسب للإسلام، المخدرات حرام. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والحديث لا ضرر ولا ضرار، والآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتخيل يتصور بعض الناس إن الحرام الخمر بس، شرب الخمر بس، لكن بقية هذه المخدرات ليست حرام. هل هذا فكر؟ وهذا إلى الآن أشخاص لا يعرفون هذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب قطع الاتصال. يبقى إذن أريد أن أقول بأن في نقطة مهمة جدا في تقصير في دعوتنا. يا جماعة أحيانا إحنا بنعتمد أن النت موجود والفضائيات موجودة والكتب موجودة. يا جماعة في بعض الأماكن يصل الإسلام مشوها للناس، يصل الإسلام مشوها للناس. نحن نريد أن نتحرك بين إخواننا. إلى الآن أنت بتجد الآن في واقع مصر، انظر في واقعنا نحن، في واقع بلدنا، فضلا عن بقية البلدان، في واقع بلدنا بعض الناس الآن يخاف من الإسلام، والله العظيم خايف من الإسلام. هو مسلم وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيبك أن يقول لك الشيوخ والدعاء، اركن الشيوخ واركن الدعاء على جنب يا عم، والله العظيم تعال اتكلم كده. سيبك من دول، من المشايخ دي معقدك، الدعاء دي معقدينك. طيب انت ليه خايف من كلام ربنا؟ ما هو طالع واحد بيتكلم بيقول يعني اللي يسرق عود جرجير هيقطعه ايده. هو مش فاهم حاجة، مش فاهم انه لو حد سرق حزمة جرجير ما يتقطعش ايده، لان في نصاب معين. واذا سرق لحاجة او سرق لجوع او سرق من مال له فيه شبهة ملك او سرق من مال كان في غير حرزه او سرق اقل من ربع دينار او لم يثبت عليه الجريمة ولم يكن هناك شروط كثيرة جدا عشان نقول مسألة القطع. مسألة القطع دي مش المشايخ اللي بيقولوها، انما انت رجل مسلم بتقرأ في القرآن، مش المشايخ اللي وضعوها. بتقرأ في القرآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ربنا يا أخي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله إن كان السارق يعلم يقينا أنه إن سرق ستقطع يده، لا يمكن أبدا أن يتجرأ، على الأقل سيرضع الكثيرون عن السرقة. ثم هذا للص للحرامي للسارق، لماذا تغضب أنت؟ فيا جماعة بينفر من الإسلام، بينفر من الإسلام. فإن كان في بني جنسنا وفي بلدنا وهناك من ينفر من الدعوة وينفر من المشايخ وينفر من الدعوة، بينفر من الدعوة إن كان وصل الحال كده، فما بالك بالبلاد الأخرى؟ وإحنا مصر الحمد لله، اللهم لك الحمد، انظر إلى الدعاة فيها ولكمية المشايخ وطلبة العلم فيها وللدعوة فيها، اللهم لك الحمد. وبالرغم من ذلك نرى كثيرا كثيرا من إخواننا وأخواتنا لم يعلموا حقيقة الإسلام، لم يتعرفوا على حقيقة الإسلام. فالأفكار هذه حينما تخرج وتنتشر ويصبح لها صوت، يعني يقف إنسان الآن ويتكلم ويناظر على المنهج الديمقراطي أو الليبرالي أو العلماني أو ويقول كده، أنت تقدر تجلس وتقول عن المنهج الإسلامي؟ المنهج الإسلامي ده منا اللي بيستحي الآن أنه يتكلم على كده، يقول لك حسنا يقول عليه متخلف ولا إرهابي ولا متشدد. تخيل ونحن في بلد مسلم يحدث هذا. فالصراحة هناك تقصير شديد شديد في الدعوة، والتقصير اللي في الدعوة ده ليس على عاتق الدعاء وطلبة العلم والمشايخ فحسب، انت عليك دور وانت اختها عليك دور. ايه المشكلة ان انا اتي بشريط واعطيه للناس، ولا اسطوانة واعطيها للناس، ولا استكر طيب، ولا كتاب انشره على الناس، ولا رسالة انشره على الناس، ولا الذي اسمعه اردده مع أولادي مع أقاربي في مجلس أو نحو ذلك. بعض الناس بتجلس والله العظيم تحكي المسلسل، بعضهن بعض النساء تحكي الواحدة للأخرى الحلقة كاملة ما الذي حدث فيها، يتسامرون على الفيلم كاملا، ما الذي حدث في الفيلم واللقطة الفلانية والكلمة الفلانية وحدث كذا وحدث كذا، ويجادلوا بعض، لا حدث كذا وده حدث كذا، ويحفظونه حفظا. أشياء إن لم أقل بأنها لا يعني تضر، أقول هي لا تنفع، لا تنفع، لكن فيما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، فيما ينفعنا في دنيانا وفي ديننا، وبالرغم من ذلك لا ننشره ولا نتحفز له. الدعوة ليست مسؤولية ملقاة على أفراد، أنت وأنت في عملك دعوة. لما تبقى رجل موظف، لما تبقى مدرس، لما تبقى طبيب، لما تبقى في أي موقع من مواقعك، أنت تصرفاتك وأقوالك ومظهرك دعوة. لما الأخت تخرج وهي تلبس حجابها ده دعوة، لما الأخ يتعامل بكل عدل وانصاف ده دعوة، لما يقوم بعمله في أي عمل كان ما دي دعوة، هذه دعوة. أنت تدعو بمظهرك، أنت تدعو بأخلاقك، تدعو لدينك بتصرفاتك ونحو ذلك، دعوة هذه مجالها مفتوح جدا. لكن في الحقيقة فينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن منكم لمنفرين، فينا اللي بينفر، إن منكم لمنفرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومش معنى إنما بعثتم ميسرين يعني بعثتم مفرطين، ما في ناس برضو بتفهم التيسير خطأ، بتفهم أن التيسير في الشريعة معناه التفريط، وهذا غلط. التيسير ليس معناه التفريط، ليس معناه التفريط. فمن ضمن الأسباب المهمة جدا التي تجعل مثل هذه الأفكار تنتشر تقصير في الدعوة، تقصير في الدعوة. يبقى طغيان كنسي، ظلم الرأسمالية، التقصير في الدعوة، الخواء الروحي، في خواء روحي. ما هو أنا وأنت وأنت أختان خلقنا الله سبحانه وتعالى أجسادا وأرواحا، هناك جسد وهناك روح. الروح ماذا نصنع نحن لها؟ يعني أين المحل الآن الذي يبيع السعادة؟ أين المصنع الذي يبيع السعادة؟ أين الدولة التي تصنع السعادة؟ السعادة لا يملكها إلا واحد، وهو الواحد سبحانه وتعالى. ووعد سبحانه وتعالى أنه لن يهب السعادة لأي أحد، لأي أحد، إنما يهب السعادة للمؤمن العامل، للمؤمن العامل الذي يعمل العمل الصالح، للمؤمنة العاملة، للأعمال الصالحات. لذلك سل نفسك وسلي نفسك، هل أنت أو أنت أو أنا هل نشعر بسعادة حقيقية أم لا؟ حينما يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ناس مش حاسة بلذة الدين ولا ما هو إيه اللي بيخلي أخت تلبس الحجاب وبعدين تخلعه، أو أخ يستقيم على طاعة الله وبعدين يفرط في طاعة الله؟ إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ اللي بيخليه يعمل كده أنه لم يذق ثمرة الالتزام، لم يذق ثمرة الإيمان، ما دقهاش، عشان كده ممكن يفرط فيها بكل سهولة. يعني الأخت لو ذاقت حلاوة الطاعة لا يمكن أبدا أن تتركها أبدا. يعني أنت حتى انظر للطفل الصغير إذا شعر بشيء وتلذذ بشيء ما يمكن أبدا أن يدعه. لو أننا عشنا حياة الإيمان، عشنا حياة الاستقامة، عشنا لذة القرب من الله، عشنا الأنس بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نفرط. فالصراحة كتير من الناس كانت في الفترة دي عندها خواء روحي، فشعرت أن الدين لم يسعدها، خلاص بتروح تسعد نفسها في أي مجال آخر. لذلك نحن كيف نتقل السعادة على الناس بالدين؟ وبالفعل يا إخواني الواقع الأوروبي في هذه الفترة كان في كبت شديد، كبت كان مكبوتا بالفعل. انظر حينما يحكي مشايخنا ودعاتنا يحكون أن فلانا نطق بالشهادتين ودخل إلى الإسلام فشعر بطعمها وقال ماذا وضعتم في هذه الكلمة، شعر بحلاوتها. طيب أنا وأنت الآن حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو حينما نذكر الله سبحانه وتعالى، هل نشعر بطعمها؟ مع أن الطاعة لها طعم، مع أن الإيمان له طعم، له حلاوة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لو 3 دول فيك يبقى لازم تشعر بحلاوة الإيمان وتتذوق حلاوة الإيمان. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حينما نقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، يبقى الإيمان له طعم، له حلاوة. فكان فيه خواء روحي، في خواء روحي، كان في يعني استغراق في كثير من الملذات وشهوات الدنيا. هذه الأسباب وغيرها لما تجمعت خلت في ثورة للشيوعية ويقوم ويقبل عليها أناس ويعتقدون فيها. لكن من أخبث هذه المعتقدات أنهم أنكروا وجود الله، أنكروا كل الغيبيات، عاشوا للمادة فقط، عاشوا من أجل المادة فقط. الوقت انتهى، وفي الحقيقة كنت أريد أن أتكلم عن الأفكار والمبادئ التي خرجوا بها، التي على رأسها أنهم أنكروا وجود الله ونناقشهم في هذا، أنكروا الغيبيات ونناقشهم في هذا، تكلموا بكلام الاشتراكية ونحو ذلك في الأمور المادية، وكيف نوزع الثروة على الناس، وكيف تكون السلطة في يد العمال. نريد أن نناقشهم في هذا ونتعرف على منهج الإسلام العظيم الذي هو يسمو إلى أعلى دائما، في السمو دائما منهج الإسلام، فوق كل هذه المناهج الهدامة المنحرفة التي والله ثم والله لم تسعد أحدا. الآن روسيا انظروا إليها، هي ما زالت تذوق ويلات بسبب الشيوعية، وإلا كثير من الناس في هذه البلدان خرج بثورة ضد الشيوعية نفسها. الراجل بتاعهم هناك كان بيقول هذه الفكرة كان ينبغي أن نجربها في دولة من إفريقيا ونحو ذلك، لا أن نجربها على أنفسنا، لا أن نجربها على أنفسنا. أفكار بتخرج، لكن في منهج رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لقاءنا وبقاءنا أتكلم على أفكار ومبادئ الشيوعية وكيف نناقشها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم إسلامنا وديننا وإيماننا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي.